أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أجواء شهر رجب، وخصوصا في أيامه البيض التي تبدأ بمولد أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكعبة، ومع بياضها وفي رحابها ينتقل المؤمنون في كل جيل، ينتقلون في دروب البعثة ليصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع علي عليه السلام، كما أمر الله تعالى وبلغ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الأجواء نريد عيديتنا. أعظم عيدية هي أعظم نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أعظم نعمة هي نعمة الولاية. نريد عيديتنا أن نكون موالين حقا وصدقا. نريد أن يشملنا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ما أعظمها عيدية أن يكون الشخص مواليا حقا، وما أشدها خسارة، بل هي أعظم خسارة في الدنيا وفي الآخرة، أن يتعرف الشخص على علي عليه السلام ثم لا يكمل السير معه ليحقق الولاية الصادقة. والطريق خطر، والعدو المبين إنما ينصب شباكه للموالين. عندما قتل الإمام الحسين عليه السلام، أمر إبليس أن ينادى في الأبالس جميعا: أدركتم من بني آدم طلبتكم. يعني كان الشيطان وأولياؤه يتصورون أنهم بقتل الإمام الحسين عليه السلام قضوا على خط الولاية والإمامة، وقضي بالتالي على الإسلام. نحن دائما أمام خطرين: خطر التقصير في معرفة علي عليه السلام، وخطر ادعاء الوصول إلى علي، خطر وهم الوصول إلى علي عليه السلام. الرحلة شاقة وعسيرة جدا جدا، إلا أن رحمة الله عز وجل جعلت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة الخلق إلى الوصول، وجعلت نفس المصطفى الحبيب أمير المؤمنين سلام الله عليه وروح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزهراء عليه السلام أيضا وسيلتي الوصول. كذلك الحسنان سلام الله عليهما والتسعة المعصومين من ذرية أبي عبد الله الحسين. قالت الزهراء عليه السلام: فنحن وسيلته في خلقه. هذه الوسيلة تعني أن التمسك بها يوصل، إلا أن التمسك ينبغي أن يكون حقيقيا، والناس في العلاقة بأمير المؤمنين سلام الله عليه ما بين مقصر قال يهجر الأمير وبين مفرط غال. في مجال السلوك والاقتداء يجب أن نتنبه إلى شرطين أساسيين لا يمكن بدونهما أن يضمن الشخص سلامة ولايته. الكلام بالدنيا كثير، وأنه معكم معكم وسلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، لكن عند الامتحان يسقط منا الكثيرون. الإمام الصادق عليه السلام بيقول عن العرب في آخر الزمان، وكأنه يتكلم عن مثل هذه المرحلة: ويسقط من الغربال خلق كبير. غربال يعني روس كبير بتوقع بتصعب. إذن لابد من شرطين لنضمن سلامة الولاية. الشرط الأول معرفة أمير المؤمنين سلام الله عليه، والشرط الثاني التزام أوامره ووصاياه. معرفة الأمير سلام الله عليه، يكفي أن نوقن بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو النسخة الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا النبوة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق أجمعين، وهو بتعبير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الرسول مولى علي وغيره، مولى علي وغيره. لكن ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبت لأمير المؤمنين، للزهراء، لأهل البيت جميعا عليهم السلام، ما عدا النبوة. يكفي أن نوقن أن علي عليه السلام لا يقاس بأحد على الإطلاق. على الإطلاق هذا تعبير أنه رابع الخلفاء وأنه أفضل من الشيخين وأفضل، كل تعبير ضعيف. صحيح أنه جاء بحسب الدنيا بالتسلسل أنه إجا الخليفة الرابع بيقولوا له، بس هو الخليفة الأول والوصي وسيد الأوصياء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أن يخلق آدم عليه السلام. وعندما فتح النبي آدم عينيه وجد أمامه صورة النور لرسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت. في باب معرفة أمير المؤمنين سلام الله عليه ينبغي أن يمضي المؤمن عمره وهو يعمق في نفسه معرفة الأمير سلام الله عليه في مرحلة ما قبل الخلق ومع رسول الله بعد رسول الله. طبعا لا يمكن أن نعرف من علي عليه السلام إلا ما عرفنا به وإياه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشهير عن رسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي أن يكون حاضرا أمامنا دائما: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. فإذا نحن لا نستطيع أن نعرف عليا عليه السلام إلا من خلال ما عرفنا به وإياه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بالإضافة إلى خط التعرف على علي بما يمكننا بشكل دائم، يجب أن ينصب الجهد طيلة عمرنا على التزام أوامر علي عليه السلام ووصاياه. هذه الأوامر والوصايا كثيرة، ولا يوجد مسلم إلا ويعرف شيئا عن علي عليه السلام في أدب العلاقة بالله سبحانه وتعالى، عبادته عز وجل، ذكره، الأنس به، الاستعداد للقائه. لكن فرق كبير بين المعرفة الناقصة وبين المعرفة التي تضج بالحيوية والحياة. من أبرز وصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه للأجيال كلها وصيته للإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، ونحن نريد عيديتنا والعيدية الأفضل التي نطلبها الولاية الصادقة، نريد أن نتأمل في فقرة من هذه الوصية، وصية الأمير عليه السلام لابنه الإمام الحسن الزكي المجتبى سلام الله عليه. هذه الوصية في الظاهر للإمام الحسن سلام الله عليه، لكن هي في الواقع لكل شخص عبر الأجيال. سأقف عند فقرة من فقرات هذه الوصية، وسيتضح أن هناك محورا أبرز في هذه الفقرة، هو محور ذكر الله، الذكر. وسيتركز الحديث بحوله تعالى على الذكر باعتباره وصية من أمير المؤمنين سلام الله عليه للأجيال كلها للتركيز على الذكر لضمان حسن العاقبة والمصير، لأن الغفلة وهي تقابل الذكر، الذكر معنى التذكر، الغفلة تقابل الذكر، النسيان يقابل الذكر، الغفلة والنسيان ظلمات تجعل النور في الشخص يقل إلى أن يختفي، وتسيطر الظلمات ويحشر مظلما إن لم يكن ملتهبا، لأن الغفل ظلام، فإذا جاءت المعصية نار. لذلك ينقل عن بعض المؤمنين أنه ينظر بنور الله عز وجل، فكان إذا رأى شخصا من أهل المعاصي رأى نارا مضطرمة، شخص ملهلب يعني، يلتهب، يستعر، يشتعل. وإذا رأى شخصا غافلا رأى قطع ظلام، وإذا رأى شخصا ذاكرا رأى قطعة من النور أو قطعا من النور. طبعا بين قوسين هذه نار المعاصي، جهنم المعاصي، كثير مهم لقلوبنا أن نتنبه كيف أن الذي ينفخ في النار، مثلا موقد الحطب، موقدة الحطب، يصير واحد ينفخ فيها، أو مثلا شيء هيك في نار بينفخ فيه حتى يزيد النار اشتعال، النفخ بيزيد النار اشتعال، واضحة المسألة. اللي لازم ننتبه له ومربي جدا انه بس يعصب واحدنا يحتد هو ينفخ في نار جهنمه، هو عم بشعل لحاله، عم بيزيد النار اللي بتعذب فيها يوم القيامة. ما في حدا بيسلط عليه نار ما له علاقة فيه، حاشا كرمه عز وجل. لما الإنسان بيعبئ وبيعصب بيعرف حاله قديش عم بينفخ بجمراته اللي بدن يلسعوه اللي بدن يحرقوه. كل واحدنا يحط قدامه هالمعادلة ويرحم نفسه، انه لما بيحقد على شخص وبصير يغلي الحقد بقلبه، قولوا غلت مراجل الحقد في قلبه، هو عم بشعل لحاله اكثر، عم بزيد جهنمه اكثر، بالإضافة إلى الأمراض اللي بتصيبه بالدنيا. الله عز وجل مش بس عادل، هو العدل. من منا يتحمل أن يمسك جمرة ويضعها على شخص؟ فشو معنى العذاب بجهنم؟ وشو معنى أنه التكبر أخطر وادي في جهنم؟ اسمها سقر، إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال لها سقر. هذا الوادي استأذن الله عز وجل أن يتنفس، فأذن لوادي سقر فأحرقت جهنم. هي من التكبر، واحد بالتكبر شو بيعمل بحاله؟ قديش عم بغمق لحاله، قديش عم بزيد جهنم اللي بده يتكبكب فيها. فكبكبوا فيها هم الغاوون، وحطب جهنم وحصب جهنم. إذن هذه الأخلاق السيئة هي التي تتحول، أو هي في حقيقتها جهنم، بس الأعمال السيئة مش مبين نار هون تماما، كما أن الغاز يظهر أمامنا سائل لكنه في حقيقته نار. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كيف الجمرة الخبيث اللي هزت الدنيا قبل مدة، ما بنعرف شو كان الفيلم اللي بدني ركبوه، انه بالظاهر لا يميز الشخص بينها وبين البودرة او الطحينة او ما شابه، لكن هي جمرة خبيثة وخطرة هالقد. كذلك كلمة الغيبة، المعصوم المختص بيعرف انه هذه جهنم. نحن بالظاهر منشوفها كلمة احيانا ممكن تضحك، بيستأنس كثير وراح بصير ينقلها، وهي اخطر من اخطر مرض على الاطلاق. فإذا هذه النيران تأتي من الغفلة، الغفلة بتزداد تطبق، بصير الإنسان يمعن بالمعاصي ولا يتوب، لا يرجع إلى الله عز وجل، فيتحول إلى إنسان ينتقل من الموبقة إلى المهلكة، تنقل بين معاصي والجرائم والجرائر. هذه الفقرة من وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه تريد أن تعالج أصل الغفلة، أصل النسيان، بالتركيز على الذكر. أول شيء راح أقرأ الفقرة، فيها دروس كثيرة. مثلا ذكر بشرح ابن ميثم البحراني لنهج البلاغة بيطلع منها 12 درس، لكن سأقف عند درس واحد وهو الذكر. الفقرة هكذا: أوصيك بتقوى الله أي بني. الأمير عليه السلام عم بيوصي مين؟ الإمام الحسن سلام الله عليه. وما أدراك ما الإمام الحسن سلام الله عليه؟ بكفي حديث واحد: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. كل إمام من أئمتنا هو أعظم من جميع الأنبياء باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه أي إمام من أئمتنا عليهم السلام، بالإضافة للزهراء أمهم سلام الله عليهم أجمعين، عظمتهم محمدية، عظمتهم من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يفصل بينهم وبين الرسول أحد. لو جمعنا الأنبياء كلهم ما بيطلعوا أعظم من معصوم، أنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم ما بيطلعوا أعظم من معصوم تتصل عظمته برسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره. الدرس بده يتركز على هالعبارة، وعمارة قلبك بذكره. القلب بيتهدم، القلب بيعتق، القلب بيتعب، بيسود، وبيتعرض أنه يملأه الشخص تكرمه بالقذارات، بالحقد، حب الأذى للآخرين، حب الاستهزاء. هذا القلب المملوء بالقذارات المعنوية كرمكم الله بده ترميم، بده تعمير. وعمارة، أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره. بدي كمل الفقرة وبرجع للذكر. والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ يا بني، في شيء بالدنيا بيقدر ينفعك مثل الاتصال بالله عز وجل، أن يكون في سبب بينك وبين الله. طبعا كلمة سبب ذكرنا بعبارة أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، أين باب الله الذي منه يؤتى، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. السبب بين الخلق وبين الله عز وجل هم سفن النجاة، الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، وهم الوسيلة. إن أنت أخذت به، بيدعي واحد أنه وبحب إمامه على علاقة بإمامه، بس إذا نتذكر شوي، منفكر شوي، منذكر أنفسنا أكثر ما منذكر إمام زماننا بمليارات المرات، أنه دائما واحدنا مهموم بحاله، مشغول بحاله، بالمنام بشوف منامات عن حاله، وأحيانا السلام عليك يا مولاي. هذه مش علاقة بالإمام الذي هو أحب، يجب أن يكون حبه أكثر من حبنا لأولادنا وأنفسنا ولكل ما يتعلق بنا. أحي قلبك بالموعظة. الأمير عليه السلام عم بيقول الإمام الحسن سلام الله عليه، أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. القلب بده يحيا، لكن إذا شت القلب كثير وصار بده يعيش أجواء هيك، يعني لعب وتسلي وغرور والأمور الحرام، لا بد وأن يموت، يمات بالزهادة، بالزهد. وقوه، قوي قلبك باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء. خليه يعترف، خليه يقر بأنه أنت لا تبقى. وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم الماضين قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لا تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلالة خير من ركوب الأهوال. الفقرة اللي قلت ابن ميثم البحراني صاحب شرح النهج المعروف بشرح ابن ميثم بيطلع منها حوالي 12 درس. محل الشاهد، عمارة قلبك بذكر الله، أوصيك أي بني بتقوى الله إلى وعمارة قلبك بذكره. حول هالعبارة عمارة القلب بذكر الله، شو بيقول ابن ميثم البحراني؟ بيقول استعار لفظ العمارة لتكميل القلب بذكر الله. مقصود انه قلبك اللي بيكون معرفته ناقصة، بتكون قدراته إمكاناته للقلب ناقصة، بدأ تصليح عمره، استعار لفظ العمارة لتكميل قلبه بذكر الله والإكثار من الذكر. ليش؟ بيقول لأنه روح العبادات وكمال النفس، كما أن العمارة كمال للدار وهو داخل في لزوم ذكره، لقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هون لازم توضيح عدة أمور حول الذكر، لأنه صاير الجو العام ما بننتبه نحن لعظمة تأثير هالأذكار اللي منقولها، وعادة إذا ما التفتنا منصير نقول هالأذكار من باب أنه بدنا نحصل ثواب عليها فقط. وأخطر ما في مسألة الذكر أن ينطلق الإنسان من الرضا عن نفسه وراضي عن حاله، هو الحمد لله ماشي الحال بتصلى عذيله، لكن بده يشتري له هيك شوية شيء من الدكانة مثلا، وضعه مرتاح وشبعان ولا جوعان ولا عطشان، بس بده يتسلى، يجيب له شوية بزر شوية شغلات هيك. الذكر أحيانا، مش أحيانا، غالبا إذا ما انتبهنا نتعامل معه بهذه الطريقة، ونحن أمورنا ضابطة بس بدنا نزين، يعني كيف مثلا البيت منيح بس إنه خط نعمل هيك زين، نحط شغلة، اللي عنده مصاري بده يحط ديكور يعمل ديكور. نحن الذكر عنا كأنه زيادة عن الوضع الصح. الذكر بالأساس، ولا رح تجي بالروايات فوائد الذكر وثمرات الذكر، الذكر هو إصلاح، عملية إصلاح. الذكر عملية تثقيف، يعني الإسلام بثقف الأجيال بالذكر. ما في منهج، ما في دين، ما في حزب، ما في تجمع، ما في جمعية بيعتنوا بيهتموا بتربية ناسهم إلا ما بيحطوا مناهج معينة. المنهج اللي مخليه الإسلام للتثقيف، لبناء الشخصية، لتثبيت وترسيخ التدين الحقيقي وصولا إلى اليقين، هو الذكر. الذكر لفظ عام يشمل الصلاة ذكر، القرآن ذكر، تلاوة القرآن ذكر، صلاة الليل ذكر يعني للتذكر، بالإضافة إلى الأذكار: استغفر الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، وذكر اليونس، الصلوات، أي ذكر نتصوره كلها يصدق عليها الذكر. طيب المدرسة بروح لها الواحد كذا سنة، الجامعة كذلك، المعهد، المسجد، الحسينية، بعدان شو؟ إذا ثقف نفسه من خلال الدراسة وخلص الدراسة وتخرج، في يتخرج من مدرسة الذكر أم أن الذكر مدرسة دائمة يظل على طول واحد ذاكر؟ هذا معنى التثقيف بالذكر. جيد أن نقوم بجولة وافية، نتأمل خلال هذه الجولة في روايات الذكر، ما هي فوائد الذكر، شو هي خصائص الذكر، حتى نكون نحن عم نعمق معرفة الذكر وفوائده وعظمته وأهميته، ونلاحظ الشروط العملية اللي بتخلي الذكر أشد نفعا لنا. تحت عنوان: الذكر مفتاح الصلاح. واضح هذا المصطلح ولا لا؟ مفتاح الصلاح، انه ما ممكن واحد يكون صالح، ما ممكن يكون بيعمل الصالحات، ما ممكن يكون من اهل العاقبة الحسنة الا اذا كان ذاكرا. عن امير المؤمنين سلام الله عليه: من عمر قلبه بدوام الذكر حسنت افعاله في السر والجهر. اذا الذكر مدرسة حقيقية ويثقف. الذي يعمر قلبه بدوام الذكر تحسن أفعاله في السر والجهر. شو يعني يعمر قلبه بدوام الذكر؟ وحدنا بحس انه في شغلات، كلمات، اذكار او حكي مع الناس، القلب حاضر، القلب بينتعش، القلب مش ذبلان، مفرفح، نشيط. وفي امور لا. عبارة من عمر قلبه بدوام الذكر، يعني بده يكون اثناء الذكر هالقلب عم بحس وعم يتفاعل. بينما اذا مسكت المسبحة سبحان الله سبحان الله وصرت مشرع وروح واجي، مش رح يعمر القلب اصلا، هذا الذكر مش عم بلامس القلب. طيب هي مسألة صعبة، مش ببساطة واحد يوصل لهون، صح؟ لذلك العلماء شو بيقولوا؟ بيقولوا احرص اذا بدك تذكر على الاقل في البداية، بس تبدي بالذكر، حاول انك تبدي الذكر بحضور قلب، تماما كيف واحد عم بسوق السيارة وبده يروح على خارج بيروت، عم بسوق السيارة اول ما بيطلع من المنطقة اللي هو فيها بيركز انه من هالمطرح على المطرح الى ان وصل على الاستراد وسبح راح سرح هو، يعني مش هون، بس ركز بالبداية. اذا ما ركز بالبداية بضيع، ممكن هو بده يروح على جنوب طلع من مطرح التاني من جهة التانية. فبالبداية هيك، ثم المنهج اللي بركز عليه كان يركز عليه المقدس الشيخ بهجت كتير، انه اذا شرد ذهنك شتات ما مشكلة، لا ما رح تقدر تسوي شيء لانه من غير شر مثل ما بنقال مش هون، بس ترجع حاول ان تستثمر هذه اللحظات عندما يحضر قلبك، وتنتبه انه انت ما كنت هون واجيت، تستثمر هاللحظات بخشوع وحضور قلب، وقرر ان لا تشرد متعمدا. هذه الحركة، هذه النية بتخلي بطارية القلب تعب. حاول ان لا تشرد متعمدا. طيب ايضا رواية تانية عن الامير عليه السلام، اصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله. انه احدنا اذا بده يصلح قلبه من اين يبدأ باصلاح قلبه؟ اصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله. في مشكلة هون، انه نحن نذكر عادة، وبيعيش واحد أجواء بكثر من الذكر، مثلا رجب شعبان شهر رمضان عادة يكثر الذكر فيها لأنه موسم خاص للذكر، بعدين بغيب واحد بينشغل بالدنيا بينسى. يعني المشكلة أننا لا نداوم، هي المسألة ما بتنفهم إلا من الأكل، مثالها الأكل. أصلا الأكل هو نموذج عملي قدامنا حتى نفهم منه قديش لازم نطعم روحنا ذكر، وكيف نحن من نقي الطعام ومنهتم فيه، وهذا بيعجبنا وهذا ما بيعجبنا. بدنا نوصل لمرحلة الأذكار هيك، المداومة. في واحد ما بيداوم على الأكل، ممكن يصوم بس بالنتيجة بده يأكل لما بيفطر. فإذا المداومة على الذكر أهم من الذكر. نحن نحرص على الذكر، بعدين تأخذنا الدنيا وأمواجها، من بعد أو من قلل، إما منترك الذكر أو من قلل، وبعدين منرجع هبات هبات. هذا الوضع تماما مثل اللي بيعمل رياضة بشكل مش منتظم وبيترهل جسمه، مثل اللي بياكل لكن مش بشكل يومي بدون نظام مهدد بسوء التغذية. هي المسائل لازم نستوعبها بشكل جيد، وتعليماتها وأسسها ووصفاتها الروشتات موجودة بالروايات، بس بدنا نكثر من قراءة الروايات. هون حب يعني بين قوسين انصح كل اللي بيقرأوا بيطالعوا انه يحرصوا على ان يكونوا على علاقة بالحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واهل البيت عليهم السلام، لتسهيل بحيث انه مثلا يكون واحد قدامه كتاب والروايات مقسمه فيه بحسب الاحرف الابجديه. للتسهيل بنصح انه المؤمن يكون عنده كتاب ميزان الحكمه للشيخ الري شهري، كتاب 10 مجلدات، الاحاديث فيه مقسمه بحسب الاحرف الابجديه. مثلا الصلاة حرف الصاد بالجزء الخامس، بيفتح الجزء في عن الصلاة. الروايات أيضا مقسمة، الخشوع في الصلاة، حول السجود، حول الركوع، النية بالصلاة، تعقيبات الصلاة، مقسمة الروايات بشكل منهجي ويسهل الوصول إليه. أيضا من جملة الروايات حول أن الذكر مفتاح الصلاح في الحديث القدسي: أيما عبد اطلعت على قلبه، الله عز وجل بيقول، فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه. يعني الذكر هو كلام مع الله عز وجل، وإذا وجد الله سبحانه وتعالى عبدا يكثر من ذكره بحيث أصبح الغالب على هذا الشخص هو التمسك بذكر الله، الله سبحانه وتعالى يتولى سياسته، يعني يسوس قلبه ويسوس أموره، هو بتولى سياسته، ويكون مجالسه. إذا عم يذكر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، لكن بصير في عناية خاصة بهذا الشخص. وكنت جليسه ومحادثه وأنيسة. أنيسة كتير شغل مهم كتير، أنه الإنسان ما يصور حاله لحاله بهالدنيا، الشيطان يحرص أنه يخلي الشخص يحمل هم، خصوصا عندما يواجه مشاكل وصعاب. لكن من حنان الأم منقدر نعرف من بعيد كتير حنان الإمام، منقدر نعرف حنان الرسول، حنان الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، بما آتاه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. منقدر نعرف من بعيد كتير حنان الله عز وجل ولطفه. ولو كنا ندرك بعض حنانه وحنينه ولطفه وإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى لذبنا خجلا. أن واحد مثلا تصور في بسيرة الإمام السجاد عليه السلام، أنه كان يأخذ مساعدات لأحد أقاربه، فبالليل يخلي المساعدات قدام الباب، يطرق الباب ويروحوا بعد، يجي هذاك يقول له الله يجزيك بالخير، مش شايفه يعني، وصار مبعد سامعه بس، انه يعني الله يجزيك بالخير، اما علي بن الحسين فلا يذكرنا. لما استشهد الامام السجاد سلام الله عليه، عرف انه اللي كان يجيب له المساعدات الامام السجاد. طيب هذا لما عرف قديش خجل. انا وانت لو كنا نستطيع أن نعرف شيئا من لطف الله عز وجل بنا لذبنا خجلا. بعدين الله عز وجل الأمور اللي بيعملها معنا، بيعملنا إياها، بيتحفنا فيها، مش مهم عنده أنه نلتفت والله ما نلتفت، بده إيانا لمصلحتنا نلتفت، لكن المهم أنه واحدنا محتاج شغلة بيأمن له إياها، ومش بالضرورة انه يبعث له حدا يقول له هذه انتبه هذه من الله. لا، بالاصل بعثنا الرسائل بالعقل وعن طريق الانبياء، لكن هو يحادثنا، يؤنسنا، يسلينا، حتى اذا ما انتبهنا، حتى اذا ما شكرنا، يرزقنا حتى اذا ما شكرنا. لكن الشكر ينفعنا، بخلينا نهتم بالطاعة، بيحفظ إنسانيتنا. الشكر نحن عادة إذا بدنا نعمل منيح مع شخص ما في ما بنتحمل إنه ما يعرف إنه نحن عملنا هالمنيح معه، نحاول بشتى الطرق. أكثر من هيك وأضرب من هذا إنه أحدنا إذا عمل شيء لحاله، إنه مثلا صلى له صلى مستحب شيء بصير بده يعرف بده يعرف الناس إنه هو عمل كذا وكذا. المهم الله عز وجل إذا رأى الغالب على الشخص ذكره فإن الله يتولى سياسة هذا الشخص ومجالسته ويحادثه ويكون أنيسة ولا وحشة مع الله، معه عز وجل الأنس. هي المسألة لازم ندقق فيها، إنه التوحيد الحقيقي يتلازم مع الأنس بالله عز وجل، ما في شيء بالوجود غيره ولا يحب أحد سواه إلا لأجله. مثلا حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحبه لأجل الله لأنه رسول الله. الحب هو لله عز وجل ولمن يحبه ولما من الأفعال ولما يحبه سبحانه وتعالى. فإذا الذكر مفتاح الصلاح. أيضا عنوان ثاني عنا بالروايات، الذكر حياة القلوب. شو يعني حياة القلوب؟ الحياة شو هي؟ إذا منقارن بين شخص ضميره ميت وشخص ضميره حي، مين منهم الإنسان الإنساني؟ مين منهم الحي مين منهم الميت؟ لضمير ميت هو ميت، بمعنى أن منا وأعاننا الله على أنفسنا من يكون جثة في تابوت متنقل. تابوت المتنقل هو الجسد والروح ميت، فهو ميت يحمل الروح الجثة ويتنقل بها، هذا ضمير ميت. قلبه ميت، القلب الميت مش هذا اللي بينبض بالحركة، لا، هذا القلب الصنوبري، القلب اللي بالصدر، هذا يشير إلى القلب المعنوي. القلب المعنوي بيموت، بيظل الإنسان يتحرك تبقى فيه الحياة الحيوانية، الإنسانية ماتت فيه، الإنسانية ماتت فيه، الحيوان بروح وبيجي وما في عقل وما في إنسانية. مشروع الإنسان البشري، أي شخص منا نحن البشر إذا مات ضميره مات قلبه الإنساني وظل يتحرك بظل شكله الحيوان اللي عم يتحرك، الإنسانية مش هون، هذا ميت، هذا ميت الأحياء. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شو اللي بيحيينا؟ ما الذي يحيي قلوبنا؟ فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هي الحياة الطيبة راحة الضمير، الأنس بالله عز وجل، الرضا قضائه عز وجل، الصبر على بلائه، انه الواحد عم بيقضي عمره وعم يستعد ليوم الحساب، يرضى ان يكون مظلوما لكن لا يريد ان يكون ظالما على الاطلاق. هون في مسألة كتير اساسية نحطها قدامنا، انه كثير من الرجال والنساء، الرجال بفوتوا على جهنم بسبب تعاملهم مع نساء، النساء بفوتوا على جهنم بسبب تعاملهم مع رجالهم. هذا بلاء كبير، خطر لازم نحطه قدامنا. أحيانا الرجل لأنه ظالم زوجته بيوصل لمرحلة بالظلم بالبغي، بيوصل لمرحلة لا يستجاب له دعاء أبدا، والمرأة هيك لا يستجاب لها دعاء أبدا، تشتغل 20-30 سنة 40 سنة أبدا، مش اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء وتظلم الهواء تنزل البلاء، هي الذنوب هي المعاصي وأهم شيء الظلم والبغي. يعني البغي هو عبارة عن تجاوز الحد في الظلم، يعني الظلم القاسي. ذكر حياة القلوب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: أذكر الله ذكرا خالصا تحيا به أفضل الحياة وتسلك به طرق النجاة. حديث آخر: الذكر في الذكر حياة القلوب. حديث ثالث: من ذكر الله سبحانه أحيا الله قلبه ونور عقله ولبه. أيضا: الذكر نور العقول وحياة النفوس وجلاء الصدور. جلاء جلاء، كيف واحد بيجلي مثلا، بيجلي هالبلاط، بيجلي هالجليات، الجلي الجلي القلوب نتيجة التعلق بالدنيا ونتيجة حب الغيبة وحب النميمة وحب الأذى إلى آخره، حب المحرمات، القلب تكرم بالتسخ. ما الذي يزيل هذه القذارة المعنوية كرمكم الله؟ القذارة بتزيد بتزيد بتزيد، بتصير طبقة. كيف لما بيجلوا البلاط مثلا أو بيجلوا الإزازة، صاير المنظر متراكم شيء، في رين صار بده جلي. فالذكر جلاء للقلوب، وأشد أنواع الجلاء للقلوب القرآن الكريم، بحيث القلب بيكون واصل لمرحلة مصدي. القرآن يزيل هذا الصدأ. الرواية الحديث الشريف: إن هذه القلوب لتصدى كما يصدى الحديد، وإن جلاءها القرآن. القلوب تصدى بتصدي كما يصدى الحديد، يعني بناء نحن أنه مثلا واحد كذب كذب راحت القصة أبدا، تظهر في قلبه نقطة سوداء نتيجة كذب، غيبة تظهر في قلبه نقطة سوداء، وهكذا أي معصية. فإذا تاب زالت النقطة السوداء، إذا لم يتب بتزيد. بيقول الإمام الصادق عليه السلام: إلى أن يغطي السواد البياض، فإذا غطى السواد البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا، وهو قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كيف البخار بتراكم على المرآة بحيث أنه يمنع من الرؤية؟ البخار بعدان بالطولة هذا البخار بيتحول لطبقة مع الرطوبة مع الماء، مدري شو هالطبقة، بعدان بتتراكم وبتصير صدأ، بعدان بتزيد، صارت نازلة بقلب المرأة، ما عاد تنفع المرأة. أنه بالأول كان فينا أنه بخار بينمسح، مرحلة تانية هيك بينجلى، مرحلة تالتة لا خلاص رانا على قلوبهم. القلب كذلك. أهمية الذكر ودوام الذكر أنه عملية جلي مستمرة، يعني عملية صيانة للقلب ليبقى القلب قادرا على الاتصال بالله عز وجل وعلى الحياة. بذكر الله تحيا القلوب وبنسيانه موتها. الآن للأسف الشديد أنه كثير منا ما بيفرق بين الذكر والغيبة، الذكر والمجالس العبثية، الذكر والتفرج على الأفلام، الذكر ومجالس الأراجيل والاختلاط. مجرد أنه واحد بمجلس اختلاط يعني معرض أن ينظر الرجل في وجه الامرأة الأجنبية عنه، هو صار بموقع كرهته السيدة زينب عليه السلام عندما وبخت يزيد لأنه جعل بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم ينظر إلى وجوههن القريب والبعيد مجرد هذا الاختلاط. فإذا زدنا على ذلك أنه صار عندنا حاجة ضرورية أنه هالأعداد والمجالس والظهرات والغيبة والسوالف حاجة حقيقية تطغى على الذكر أكثر، يعني بتستغرق وقت أكثر من الذكر. الآن في بعض الناس اللي متعودين على الموسيقى أو متعودين على مشاهدة متابعة كرة القدم، هلا منيح واحد يريح حاله يرفع عن نفسه صح، بس مسألة الذكر تماما كما نحتاج لتغذية الجسد وللتعب في تغذية الجسد، نحتاج أكثر لتغذية الروح والتعب في تغذية الروح. يعني نقدر نقول لشخص لأنك أنت عم تشوف موسيقى، عم تسمع موسيقى، عم تحضر مجالس، إذن شو بدك بالأكل؟ لا، ما في تعارض بينهم، لابد من الأكل أيضا، الذكر لابد من غذاء الروح. بس بعد في إضافة أنه هي الموسيقى والأمور نشغل حالنا فيها ومجالس اللغو واللهو والغيبة، هذه تقضي على إمكانية الذكر لأنها تعمق الغفلة فينا. يعني لازم نوصل لمرحلة نقتنع أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه لما عم بيقول أوصيك بني بتقوى الله وعمارة قلبه بذكره، ذكر الله عز وجل، معنى هالوصية أنه لا يمكن للإنسان أن يبقى قلبه سليما معافا إلا إذا اتصل بالذكر، كان هذا القلب ذاكرا بشكل دائم. هون بيجي العنوان آخر حول أن الذكر قوت النفوس، قوت تماما. أنا قلت بداية الحديث أنه كيف نحن بحاجة إلى الغذاء لأجسادنا بشكل دائم، ويجب أن ندقق شو المكونات الأساسية اللي بيحتاجها الجسم، المواد الضرورية، إنه الجسم والله إذا نقص منه البوتاسيوم أو ما شابه أو الكالسيوم أو كذا بصير في خلل، بدنا نفهم خصائص الأذكار أكثر مما نفهم خصائص الفواكه والأكل والأغذية، لأن الذكر قوت النفوس. مين اللي عم بيقول هيك؟ المختص اللي كل معادلة منه أهم من معادلات أينشتاين وكل المكتشفين، ذيك معادلاتهم معادلات المادة وعظيمة ومهمة. الآن إذا وجدت ورقة كتبها أينشتاين و كانت محفوظة عند شخص، أولا سعرها غالي جدا، ثانيا تشكل لجان لدراسة المعادلة اللي حاكي فيها أينشتاين. المعادلات اللي حاكي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في منها على وجه الأرض إلا عند المختص المعصوم الذي أظهره الله على غيبه، كذلك معادلات أمير المؤمنين سلام الله عليه أحيانا بتكون كلمات صغيرة. نفس المرء خطاه إلى أجله، بيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، نفسه، هذا النفس اللي بنتنفسه، أنه واحدنا عم يمشي بنفسه. نفس المرء خطاه إلى أجله. أو مثلا هي المعادلة، ذكر الله قوت النفوس ومجالسة المحبوب. مثلا هالأم اللي عندها ولد إما وحداني أو مش وحداني وسافر وإجا، أصل المجالسة لابنها قديش بقوي روحها بقوي نفسها. يعني لو فرضنا خيرت بين أنه هلأ ابنك بده يسافر ومش رح تقدري أنت تاكلي وتشوفي، هو تغدى وبده يسافر، أنت ما رح تقدري، تترك لك شو بده بالأكل، بدها تحكي مع ابنها، لأنه في حاجة لها القوت لنفسها أكثر من حاجة جسمها للقوت. ذكر الله قوت النفوس ومجالسة المحبوب. هنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم، أنه واحد عم يحكي مع الله عز وجل وعم يشعر أنه عم يحكي معه، عم يشعر هذا الشعور بأنه عم يحكي معه، هو اللي بيصلح القلب، هو اللي بيخلي القلب ينير، لأنه الاتصال بالنور بيخلي القلب منير، هذا اللي بيخلي القلب قادر على التحمل، قادر على الصبر، لأنه ما عاد صغير، طلع من بين زواريب الدنيا صار بالقمة اللي ممكن من خلالها يحلق ويوصل إلى أعتاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع الأمير وعلى أهل البيت يصل إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: مداومة الذكر قوت الأرواح. هلأ قوت الجسد نحن بنعرف أشكال وألوان، ممكن واحد يأكل أكل كثير الأكل لكن ما في غذاء، ثان رز يكثر أكل الرز، قديش هو القوت بالظاهر كثير لكن النفع قليل. ممكن لا والله انه مادة معينة، حبة من مادة بيحتاجها الجسم وضرورية فيها مقدار ما يحتاج الجسم وكافي. الاذكار كذلك، هذا الذكر اللي بنقوله بلا نفس ما بيغذي، لكن مش معنى هذا نترك، لا، الذكر بلا نفس احسن من عدم الذكر. وما في حدا بيوصل لذكر باخلاص الا بعد ما يدقدق ايديه، مش بقول اللي بيتعلم من جاره بده يدقدق ايديه بعدين بيتعلم، فطبيعي انه بده يمر اي واحد منا بمراحل وممكن طول هالمراحل ويظل انه يذكر بلا نفس، وبعدين بلاقي حاله شت بيرجع وبعاود يشت ماشي، بس بعدين بيوصل تماما كيف واحد عم يرجل الصوره بتجي ومضة وبتروح بتجي وبتروح، بيظل يحاول شوي استقرت الصورة. بدنا نوصل بالذكر لهيك، بس بدنا نعتمد الذكر الواعي، ذكر الهادف. مداومة الذكر قوت الأرواح، الروح ما بتعيش ما بتحيا لا تستقيت لا يؤمن قوتها الذكر المتقطع بدون مداومة، لابد من مداومة. هون في رواية مهمة عن الإمام الصادق عليه السلام لازم نحطها قدامنا على طول، أنه خير الأعمال أدومها وإن قل، أدومها يعني حتى إذا كان الذكر قليل بس بدنا نداوم عليه، خير الأعمال أدومها وإن قل. تماما كيف واحد بنقي فواكه بده يتغذى بده يغذي ولاده، بدنا نعرف كيف ننقي ذكر. أهمية الروايات اللي عن أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليه السلام حول الذكر، أنه بتخلينا ناخذ الذكر من المنبع الصافي. أنه مثلا 10 مرات الصبح واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعشرة أول المغرب اللي بيقولون هول، بس 10 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصبح وعشرة أول المغرب، وكل الله به ملكا يحفظه في ذلك اليوم. فلو فرضنا واحد حتى بين أهمية الذكر ولوين بيوصل الذكر، لو فرضنا واحد ما عم يعمل شيء من الأذكار أبدا إلا هذا، بس عم بيقول 10 مرات استعاذة الصبح وعشرة أول الليل، هذا بيوصل، يعني هذا الملك اللي معه يوميا بصير يرد عن الغيبة، بصير يرد عن المعاصي بحيث أنه يزداد بياضا يزداد صفاء بشكل دائم يومي إلى أن يصل. باختصار الذكر هو هذه المدرسة التي نتقلب في صفوفها طيلة عمرنا. لاحظوا بدي اختم بفقرة من الإمام السجاد عليه السلام حول أهمية الذكر في دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء السحر: يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني، فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي، فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك، فإنما أسألك لقديم الرجاء لك وعظيم الطمع فيك، فالأمر لك وحدك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك، وكل شيء خاضع لك، تباركت يا رب العالمين، ومن أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك. أنا أريد أن أذكرك، لكن كيف أذكرك بما يليق بجلالك؟ اللهم اجعل لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيما. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق والبحرين واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين والشام وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.